الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد ذكرنا أن شهر شعبان هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر بين رجب ورمضان تدفع فيه الأعمال إلى رب العالمين يغفل عنه الناس ويحب أن يلقى عملي وأنا صائم وكان هذا المعنى الذي وقفنا عليه في المرات الماضية والذي به يتحقق استعداد المؤمنين المتقين لموسم المغفرة في رمضان حيث فتح الله تعالى عليهم عاما جديدا يحاولون فيه أن يعوضوا ما فاتهم وأن يستدركوا ما فرط منهم وأن يوفوا بعهدهم مع الله تعالى حيث عاهدوا الله تعالى العام الماضي والذي قبله أنه إذا أتى عليهم رمضان وسيبدأون وسيحاولون ولن يفرطوا ولن يضيعوا رمضان كما ضاع ما قبله من رمضانات ولذلك كان هذا الشهر هو الأهم يعني يستعد الناس بملاقاة موسم المغفرة وكذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الحال الذي ينبئ عن ذلك يعني ينبئ عن هذا الاستعداد وذكرنا المعاني المتعلقة بذلك كيف تطاع الأعمال لرب العالمين وأن المؤمنين مطالبون بأن ترفع أعمالهم إلى الله في هذا الشهر وأن ترفع أحسن أعمالهم ترفع إلى الله تعالى الأعمال الحسنة أحسن أعمالهم ترفع إلى الله تعالى وأن ترفع إلى الله تعالى كذلك كل ما يستطيعون من عمل لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أي عمل في نفس الوقت لا يصل عن عمل ويعمل عملا بل يؤدي ما يستطيع من الأعمال لا يقصر ليرتفع إلى الله وكذلك يؤدي أحسن ما يستطيع ليرتفع أحسن شيء إلى الله وهذا هو الحال الذي وصلنا إليه وكان مما أشرنا أن شهر شعبان هو شهر القرآن لأنه به يستعد المؤمنين لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن لم يستعد فيه بالقرآن الكريم خرج منه وفرط منه رمضان ولم يحصل فيه شيئا كما فرط من قبل لذلك انكب السلف على مصاحفهم في شعبان يتلون كلام الله تعالى وانكبوا عليه يتفهمون ويتدبرون انكبوا عليه ليقوموا به لله رب العالمين. كل ذلك تهيئة للقلوب والأبدان على حلاوة القرآن والاستعداد للرحمة والتهيؤ للمغفرة وأن يكون أهلا إلى أكثر من النار. لذلك كان الكلام في المرة الماضية كيف يستعد المؤمنون لكلام الله تعالى، المؤمنون كيف يستعدون لكلام الله تعالى وكيف يسعدون به ويتنعمون بالإقبال عليه وتلاوته، وذكرنا ما يتعلق بشيء من القرآن الكريم في أنه هو الهداية وأنه الرحمة وأنه البركة. إذا ما كانت أوقات المؤمنين وجهدهم وكل ذلك قد محقت بركته أو كاد، فإن رجوع تلك البركة وظهور تلك البركة إنما يكون بأخذ كلام الله تعالى بتلاوته وتدبره والإقبال عليه، وإن التفريط عليه وإن التفريط فيه إنما هو تفريط في تلك البركة التي أعطاها الله تعالى للمؤمنين. وكذلك هو الهداية، وما قال المولى سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وكما قال سبحانه وتعالى في هذه المعاني: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكان هو الشفاء والرحمة والهداية والبركة التي نحتاجها اليوم، ومن قصر فيه قصر في شفاء أمراض نفسه في الظاهر والباطن، ومن قصر فيه قصر فيما حرم منه من البركة، ومن قصر فيه قصر في هداية نفسه إلى الله، ومن قصر فيه قصر في نزول الرحمة التي ينتظرها شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك كان الاهتمام به وهو الأهم، وهو العمل الذي إن قصر فيه المرء لا يرجى له إلا أن يشاء الله تعالى شيئا، لا يرجى له أن يدخل رمضان وهو يريد أن يحصل الرحمة، فتح له باب الرحمة وقصر فيه، وفتح له باب الهداية وقصر فيه، وفتح له باب شفاء أمراضه وعلله التي هو فيها وأساسه من حب الدنيا والإقبال عليها والزهد في الآخرة وطول الأمل والغفلة والسعي وراء شهواته ونزواته في تلك الحياة ليحصل أقصى ما يستطيع قبل أن يموت، علاوة على بقية الآفات والأخلاق الكريهة الرديئة التي يراها المرء من نفسه في حقده وذله وحسده وشحه، وكذلك في عدم طمأنينته إلى ربه وتشككه في أمره وضعف توكله ويقينه وثقته في الله تعالى. هو شفاء لتلك الأمراض والعلل كما ذكر الله تعالى، وهو في نهاية المطاف، ولا يستطيع المرء أن يحصل كل هذه المعاني. هو النور كما ذكر الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهؤلاء المتخبطون المتحيرون قد بين لهم طريقهم كذلك في سلوك هذا الكتاب الكريم، وأحيا قلوبهم حتى تستطيع أن تقبل على كلام الله تعالى بقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه المولى سبحانه وتعالى روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، لأن المرء بغيره يكون ضعيفا أو ميتا، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك كانت هذه الحياة التي يود المرء أن يحياها مع ربه حتى تكون سببا لرحمته وسببا لتنزل الشفاء وسببا لتنزل الهداية عليه وسببا لاتساع البركات حوله. كل ذلك كان في هذا الكلام الذي أنزله الله تعالى ليعرف الناس بربهم ويأخذ بأيديهم إليه ويبين لهم طريقه الذي يوصلهم إليه ويبين لهم الطريق الذي إن سعوا فيه ضلوا عنه سبحانه وتعالى. لذلك كان مهما على المؤمنين مرة أخرى أن ينظروا في ذلك وأن يعاودوا، وقد ذكر الله تعالى أحوالهم التي أشرنا إليها، وكان آخر ما ذكرنا في أحوالهم التي بينها الله تبارك وتعالى هي في قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهؤلاء المؤمنون إذا كلما تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى زادوا إيمانا بها، وازدادوا يقينا بما تحمله، وكلما ازدادوا إيمانا زاد لهم من الله تبارك وتعالى الحماية والحفظ والبركة والرحمة والهداية. زيادة الإيمان دليل الرحمة، زيادة الإيمان دليل النور، زيادة الإيمان دليل شفاء القلوب مما فيها من العلل والأمراض المانعة عن الله تعالى. إذ زيادة الإيمان كذلك تنزل هذه البركات من الله تبارك وتعالى على هؤلاء المؤمنين المقبلين على كلامه، المحبين له، المتنعمين بذكره. ثم هؤلاء قد أشرنا إلى تأثرهم بكلام الله تعالى، واستكمالا لهذا الكلام لابد حينئذ إذا كان المؤمن كما ذكر الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نبينها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يكون. فحالهم مع القرآن كما أثرنا هو التصدع والخشوع والتواضع وتشقق البدن والقلب عند سماع هذه المواعظ وتلك الزواجر وتلك الآيات من الوعد والوعيد وأوامر الله تعالى ونواهيه وقصص الأنبياء وحكاية المكذبين معهم، وكذلك البكاء عند تلاوة هذه الآيات. ومن ثم كان المؤمن الحافظ لكلام الله تعالى الحامد لكتابه جل وعلا لا بد أن يكون متميزا عن المؤمنين الذين لا يتميزون بذلك، متميزا عن بقية الناس. فهو له ليله كما يقولون، يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. فهو حامل لواء الإسلام كما ذكروا، فلا يلهو مع من يلهو، ولا يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، وإنما له حال أخرى مع الله تعالى أملتها هذه المعاني التي لابد من توضيح شيء منها اليوم حتى تبين كيف ينتفع المرء بهذا الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى، لأن عدم انتفاعه به دليل نهاية السوء التي يصل إليها القلب. لأنه إذا كان الله تعالى قد نزله نورا وهداية وشفاء وبركات ورحمة وكل ذلك، ثم إذا به لا صعب كما قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن لم يكن على هذين الحالين لا يتذكر ولا يصعب ولا تصله موعظة الله تبارك وتعالى. لذلك قال: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال: تذكر من يخشى. لذلك كانت الذكرى والموعظة والعبرة في كلام الله تعالى إنما هي لأولئك المتذكرين، لأولئك الخائفين والخاشعين، لأولئك المعتبرين لهذا الكلام. أما اللاهون المفرطون الذين يسمعون كلام الله تعالى ولا يتنزل لهم على قلوبهم وأمراضهم وعلل نفوسهم، فأن يكون هذا القرآن عبرة لهم كما قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فشهر صلاحهم إذن وإقبالهم هو ذلك الشهر الذي ينبغي أن نبين الطرق التي يتحصل بها تلك المعاني السابقة التي تتحصل بها البركة ويتحصل بها الشفاء والرحمة والهداية والنور والروح والحياة لهذه القلوب التي ضعفت أو ماتت، لهذه القلوب المتخبطة المتشككة، لهذه القلوب المائلة إلى الدنيا، لهذه القلوب الزاهدة في الآخرة، لهذه القلوب التي أصبحت على هذا الحال من القسوة والبعد وضعف الهمة والحجاب عن الله تبارك وتعالى والحرمان من تلك البركات والرحمات التي فتحها لهم وهم عنها معرضون، التي فتحها لهم وهم عنها منسفكون، التي لم يعطها أولئك حقها مما يكون سببا في سعادتهم أنفسهم. هو ذلك سبب سعادتهم هم، وهم معرضون عن سبب تلك السعادة ومنشغلون بأسباب أخرى. هذه الأسباب لو انشغلوا بالقرآن لتحققت لهم، كما ذكر الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هي التجارة التي لا تبور، التجارة التي لا يحدث لها الخسارة أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن تاجروا تلك التجارة فهم الرابحون في الأولى والآخرة. إن تاجروا تلك التجارة عاد عليهم نفعها في الأولى والآخرة، ولم يخسروا شيئا، بل كان ذلك نفعهم، بل كان ذلك نفعهم، بل كان ذلك ما يودون ويريدون في هذه الحياة التي يكون عليها، وكذلك يوم يقوم الأشهاد. ولذا فإن أول ما ينبغي لتلاوة القرآن الكريم أن يجهد نفسه عليه وأن يتعذب به تلك الأيام ليعاود كلام الله، وليكون كلام الله تعالى السبب في صلاح قلبه وحاله، والسبب في رفعة شأنه ومنزلته عند الله تعالى كما ذكرنا. فإن تالي القرآن الكريم يوم القيامة يقال له: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارقى. يترقى إلى الله تعالى بذلك، فإن درجتك عند آخر آية تقرأها. وهكذا يرى المرء صنيعه ذلك عند الله تعالى، يرى تلك العاقبة التي ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يتميز به تالي القرآن هو أن يكون متأدبا مع كلام الله تعالى، لا على هذه الحالة التي نراها في أنفسنا اليوم، وهي أن يكون متوضئا مستقبل القبلة، متفشعا مطلق الرأس، جالسا كأنه يجلس بين يدي أستاذه الذي يعلمه كلام الله تبارك وتعالى، مقبلا على كلام الله جل وعلا. وإذا ما تحقق له ذلك فإنه يوشك أن يقبل على كلام الله تعالى. أما تلك الحالات التي ذكرها العلماء، ألا يكون متربعا أو متكئا أو مائلا أو متكبرا أو على حالة من الحالات التي تبين عدم اهتمامه وتعظيمه لكلام الله تعالى، وأنه يتلوه كما يتلو كلاما آخر، أو يقرأه ويقبل عليه كما يقبل على شيء من الدنيا، يتساوى عنده كلام الرب وكلام العبد. لا، لذلك كان المؤمن على هذه الآيات الحسنة ينتظر على تلك الهيئة من هيئات الأدب والخشوع والإصرار والإقبال، ينتظر ذلك الفضل من الله تعالى. وإن كان على أي حال يأخذ فضلا ويأخذ أجرا، ولكنه كما قال تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فبين أحسن أحوالهم أن يقرأوا قائمين أو أن يذكروا قائمين، وثم قاعدين ثم مضجعين، فمدح الكل ولكنه قدم هؤلاء القائمين. لذلك استنبط أهل العلم منها أن أحسن حالة وأتم هيئة يقرأ فيها كلام الله تعالى أن يكون قائما في الصلاة في المسجد. فهي تلك الحالة التي ينبغي أن يتحلى بها المرء كما قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فهذه الحالة التي ينبغي ألا أنساها أهل الإيمان يلازمها بعد ذلك حالة الترخيص وحالة البكاء، وهما الحالتان اللتان يقصر فيهما المرء في قراءته لكلام ربه، وبالتالي تقل عظمة الكلام في قلبه، ويقل أجره وثوابه، ويقل انتفاعه بهذه الآيات. هذه الآيات أعظم آيات الانتفاع التي ينتفع بها القلب ويحيا، والتي ينتفع بها المرء فيقبل على الله تبارك وتعالى، ويجد حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، وتخف عليه أسباب النكد والضيق، أسباب المعصية وشؤمها، يخف عليه ذلك كله، فإذا به إنسان جديد مقبل على ربه، يتدبر آياته ويتلوها. فذلك الترتيل يبين هذا المعنى. ليس هذه الهجرمة التي يقرأها الناس اليوم، وليس هذه القراءة التي لا تدبرون فيها كلام الله تعالى، وإن كان من فضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى أن أعطى لكل آثار بكلامه من الأجر ما يناسبه، لا يحرم أحدا إلا أن يخرج عن حد التدبر والتفهم وحضور القلب، فأن يكون ذلك مقبلا على ربه إذا يقبل الله تعالى من القلب الله الغافل عن الله جل وعلا. وأما البكاء وهي الحالة المفقودة تلك الأيام كذلك في هؤلاء المؤمنين، هي أن يبكوا عند كلام الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني إذا لم يبك المرء اتلوا وابكوا، فإذا لم تبكوا فتباكوا. وهي حالة ينبغي أن تظهر مدى ما تأثر القلب به من خشوع، فيظهر هذا الخشوع على الجوارح بقشعريرة الجلد كما ذكرنا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وكذلك تهمل عيونهم تدمع تفيض من الدم كما ذكر الله تعالى عن بعضهم، وكذلك تضطرب قلوبهم وتخشع كما قال: وإذا تليت عليهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لذلك يقول ابن عباس: إذا قرأتم آية السجدة في سبحان، يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فلا تعجلوا بالسجود، ولكن انتظروا البكاء، انتظروا أن يبكي كما قال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فمن لم يبكي حينئذ فليتباكى. قال: لا تعجل حتى تبكي، لا تعجل بالسجود. قال: هذا السجود، فأين البكاء؟ لا تعجل حتى تبكي، فإذا لم تبكي فتباكى، فإذا لم تتباكى فابكى على هذه المصيبة. وهي موت القلب إلى هذه الدرجة، وضعف القلب إلى هذه الحالة التي لا يبكي ولا يتباكى، وهذه حالة سيئة وصل إليها المؤمنون السامع والمتكلم، إلى الحالة التي لا يبكي فيها ولا يتباكى. وهذا القرآن لو أنزل على جبل كما ذكر، كيف لو أنزل على جبل وأنتم لا تتأثرون كما يقول، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال المشرفة إذا يتلو كلام الله تعالى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة إذن ينبغي أن نتباكى عليها، وأن يبكي المرء إذا لم يتباكى على حال نفسه. وإذا ما بدأ المرء بحاله في هذه الأيام يوشك أن ينعدل هذا الحال، وأن يصلح هذا الحال إذا ما أتى رمضان وجد مغبة ذلك وأثره الكثير في قلبه من أول يوم يوشك حينئذ أن يكون متعرضا للرحمة، ويوشك أن يكون أهلا بفضله تعالى لأن يعتق من النار وأن يخرج من رمضان مغفورا له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة وهي حالة البكاء أو التباكي قل أن تجدها اليوم، مما يشعر المرء بذلك الحزن وذلك الأسى الذي وصل إليه حالنا المتكلم والسامع إلى هذه الدرجة من كلام الله تعالى، على خلاف ما كان عليه أصحاب النبي عامة صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحالة الثانية التي نراها، والحالة التالية التي ينبغي أن يكون عليها تالي القرآن الكريم ليكون له عبرة وغذاء وشفاء ونورا وهداية ورحمة يستنطر بها ما يمكن أن يكون في رمضان، يستعد بها لرمضان وبعد رمضان، وأن يكون ذلك دأبه وحاله الذي يكون مع الله تعالى. هذه الحالة وهي حضور القلب والتدبر. وحضور القلب ذكر العلماء في قوله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أنه معناه أن يكون إقباله على كلام الله تعالى منصرف الهمة إليه لا إلى غيره، يعني أن يأخذ الكتاب بجد. والجد والقوة التي يأخذ بها كلام الله تعالى هي أن ينصرف بهمه إليه لا ينصرف إلى غيره. قيل لبعضهم هل تحدثك نفسك بشيء، انظر إلى الحالة التي وصلنا إليها، هل تحدثك نفسك بشيء إذا كنت تتلو كلام الله؟ قال وأي شيء أحب إلي من كلام الله تعالى حتى تحدثني نفسي به، أي شيء أحب إليك من كلام الله ليكون هذا الكلام توسوس لك به نفسه. وانظر إلينا المتلوثين الخطائين إلى آخر العبارات، وانظر إلينا كيف يقبل على كلام الله تعالى فينتفع عنه الخشوع والتدبر والإقبال، وإذا به في سوقه ومشاكله وولده وماله وعراقه وشجاره ومكانه وما يمكن أن يكون حتى يخرج عن كلام الله تعالى في صلاة أو في غير صلاة. وإن كان عنده بقية من إيمان يقول إن شاء الله في الصلاة التالية أكون أحسن هذه حالة، لا خشوع فيها ولا تدبر ولا إقبال. لذلك كان ينبغي أن يقبل بقلبه على الله تعالى، أي شيء أحب إليك من الإقبال على الله، أي شيء أحب عندك وأرفع عندك وأعلى درجة عندك من النظر في كلامه وصرف الهمة إليه وحضور القلب عنده. إذا لم يحضر قلبك عند ذلك فعند أي شيء يحضر القلب، وعند أي شيء يتدبر القلب. لقد كان من عادة السلف الصالحين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يتلو كلام الله تعالى على الحال التي أشرنا، ثم كان يقف عند الآيات. ذكروا أنه قام بآية واحدة يرددها طوال ليله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، يقول قام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، طوال ليله صلى الله عليه وسلم يقرأها، وقف عندها لا تعداها لما ورد على قلبه صلى الله عليه وسلم من المعاني، ولما ورد على قلبه من التدبر والتفاهم يقف عند هذه الآية. وكان ذلك حال كثير من سلف الأمة الصالحين وعباد الله المتقين. وانظر إلينا كذلك على هذا الحال. ذلك هو التدبر الذي ينبغي أن يقبل المرء عليه. والتدبر له معنى آخر وهو التفاهم، وهو التخصيص، وهو بعد ذلك التأثر. ونفهم هذه المعاني. المعنى الأول للتدبر، وقبل أن نقول المعنى الأول للتفهم، وهو أن يتفهم المرء من كل آية ما يليق بها. القرآن الكريم قد احتوى على أسماء الله تعالى وصفاته وعلى أفعاله، وعلى ذكر الأنبياء وما حدث لهم، وعلى ذكر المكذبين وكيف أهلكهم سبحانه وتعالى، وعلى ذكر الجنة وعلى ذكر النار في آياته. فهذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم حظك من تدبرها وحظك من تفاهمها أنك إذا تلوت كلام الله أن تمر عليك الآية، لا بد أن تعلم من هذه الآية ما أشار الله تعالى لك به، أو شيئا مما يريد الله تعالى أن يصل إليه، أو أن يعقله ذهنك وقلبك، أو أن يتدبره قلبك في هذه المعاني. تراه نزلت هذه الآيات حتى لو لم تكن هذه الآيات إلا في القصص والوعد والوعيد، تراها نزلت للثمر، تراها نزلت للتسلية، أو أن ذلك كله كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أين إذا أنت من هذا المعنى المهم حال قراءتك؟ ولا يتمكن المرء إلا أن يقدم حالة من الأحوال المهمة العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها قلب المؤمن حال قراءة القرآن الكريم، وهي التي يسميها العلماء تعظيم المتكلم. يعني عندما تتلو كلام الله تعالى فإنما ينبغي عليك أن تستحضر عظمة من يكلمك جل وعلا، أن تستحضر تلك العظمة التي هي لله تعالى أو شيئا من تلك العظمة، وأن تعلم أن الكلام الذي تتلوه ليس من كلام البشر، وإنما هو كلام الرب جل وعلا الذي يجب عليك أن تعظمه التعظيم الذي قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أن يعظمه كما يعظم أولو الألباب لعلهم يتفكرون كما قال المولى سبحانه وتعالى ذلك. وتعظيمه رأينا سلف هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعظمون هذا الكلام الذي هو كلام الله تعالى. وتعظيم كلام الله تعالى يأتي من تفكرك في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا ما نظرت إلى خلقه، إلى العرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والناس ومكان الظاهر والباطن والبحار والخلق وغير ذلك، علمت تلك العظمة أو شيئا من عظمة الله تعالى. كل ذلك بيده، وكل ذلك تحت قدرته، وكل ذلك نافذ فيه أمره سبحانه وتعالى. لا تخرج ذرة من تلك الذرات إلا لا تخرج ذرة من تلك الذرات من تحت حكمه سبحانه وتعالى. كل دابة آخذ بناصيتها، لا يرتب في الخلق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقوم بهم ولا يحييهم ولا يميتهم ولا يزيدهم ولا ينقصهم ولا يجمعهم ولا إلا الله تبارك وتعالى. وانظر إلى معنى مهم من معاني عظمته جل وعلا، أن يقول: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. يستشعر قلبك حين أجد تلك العظمة أو شيئا منها فتعظم كلامه سبحانه وتعالى، ويرتفع في قلبك هذا التعظيم وهذا التوقير وهذا الإجلال لله تعالى، فيكون ذلك مساعدا لك على معاني التفهم التي أشرنا إليها. أن تتفهم من كل آية فيه أسماؤه وصفاته، وفيه حكمه وأفعاله، وفيه أحوال الأنبياء، وفيه أحوال المكذبين، وفيه أحوال الجنة والنار والبعث والنشور، كل ذلك موجود في كلام الله تعالى. أين نصيبك وحظك من التفهم عنه سبحانه وتعالى؟ أين حظك من تدبره والإقبال عليه الذي أمرك به سبحانه وتعالى؟ أنزل كما ذكرنا للتسلية فيه أسماؤه وصفاته، وهي البحر العميق الذي به علمك الله تعالى الإقبال عليه، أن تعرف منه أنه الملك، أن له مملكة فيها تصرفا وتدبيرا وأمرا ونهيا وإعطاء ومنعا، وأنت تنظر في أنه الملك القدوس السلام المؤمن وأن تعرف آثار هذه الأسماء وتلك الصفات في خلقه، وأن الخلق كله إنما هو أثر من آثار تلك الأسماء أو من بعض هذه الأسماء والصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. فهو الخالق فالخلق أثر من آثار هذه الصفة، وهو الرازق فالرزق أثر من آثار هذه الصفة، وهو الملك فتلك المملكة أثر من آثار صفته الملك، وهو السلام، وهو المؤمن، وهو القوي، وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الغفار، وهو الوهاب، وهو البر، وهو الرحيم. كل تلك آثار من آثار أسمائه وصفاته التي ينبغي أن توحده بها، وأن تدعوه بها، وأن تثني عليه بها، وأن تتعلق به سبحانه وتعالى فيها، ليكون لك حظ منها، ليكون لك إقبال عليه بها، فتنقلب حالك إلى تلك الحال، حال المتعلقين بربهم، الفاهمين عن ربهم، الموحدين لربهم، المحبين لربهم، المتقربين لربهم، الذين يرفع درجاتهم ويعلي منزلتهم ويأخذ بأيديهم ويحفظهم ويوفقهم ويسددهم، أهل القرآن أهل الله تعالى وخاصته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكان حظك من كلام الله تعالى، أو أحد حظوظك من كلامه التفهم، أن تتفهم عن الله تعالى ما يكون سبب محبته لك وإقباله عليك وقربك منه أنا وتعالى، الذي يكون سبب حفظك وأن يرعاك سبحانه وتعالى وأن يتم عليك النعمة إلى آخر ما ذكرنا. وكذلك أن تتفهم من خلقه وفعله ما يليق بكل آية منها. ذكر أهل العلم في هذا السياق بالذات قوله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. هذه آيات قليلة من بقية هذه الآيات المؤلفة في كلام الله تعالى، ولها أي لهذه الآيات تلك المعاني التي ينبغي أن تتفهمها. أفرأيتم ما تمنون، تراه يقصد أفرأيتم ما تمنون، هذا المني الذي يكون سبب الولد، وانتهت هذه المسألة عند هذا المعنى الذي يشترك فيها المؤمن والكافر. أما المؤمن الذي يتفهم عن الله تعالى فإنما يبلغه شيئا ليكون سببا لفهم عظمة الله تعالى وقدرته وقوته، سببا ليقربه إلى الله تعالى، دليلا على قوة الله تعالى وقدرته سبحانه وتعالى، ليكون قائدا لك إلى معرفته، إلى محبته، إلى توحيده، إلى معرفة شيء من عظمته سبحانه وتعالى. فهذا السائل الذي ذكر الله تبارك وتعالى هذا الماء المهي الذي أشار إليه، انظر إليه وقد خرج إلى أعصاب وإلى عظام وإلى كذا وكذا، ثم خرج بعد ذلك إلى السمع والبصر والفؤاد، ثم خرج إلى هذا الإنسان السوي، ثم تركبت فيه الصفات الشريفة والصفات الرديئة من الفقد والذل والحسد وحب الدنيا والشهوات، كل ذلك في هذه الآية. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه، هذا الخلق الذي تراه بعد هذا الأمر هو الذي خلقه الله تعالى لينبئك وليرشدك وليأخذ بيدك إلى معنى الخلق والقدرة والإبداع وإلى عظمة الخالق سبحان الله، إلى عظمة الخالق سبحانه، حتى تقول سبحان الله. وبقية الأمور كذلك. وأما أحوال الأنبياء وما ينبغي أن تتفهم منه، فقد رأيت أحوال الأنبياء ودعوتهم وصبرهم ومواصلتهم ومثابرتهم وكيف كذبهم الناس، فلك في ذلك أن تتفهم كيف أن الله تعالى في بداية الأمر مستغن عن الرسول والمرسل إليه، مستغن عن الخلق جميعا سبحانه وتعالى، وما أرسل الرسل ليعذبوا وليؤذوا وليكون لهم ما حدث، وإنما أرسلهم ليعتذر المعتذرون بعدهم بصبرهم وثباتهم على دعوتهم، وكذلك لطول دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك بعد هذا كله منهم ينتظرون نصر الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أيدهم ونصرهم في نهاية المطاف مع ما بين سبحانه وتعالى من قوة تحملهم وسعة صبرهم وطول دعواتهم وأمدهم. آمن بهم الناس أنهم يؤمنوا كما ذكر الله تبارك وتعالى، وكيف كانت دعوتهم إلى توحيده وإلى نبذ عبادة غيره سبحانه وتعالى، وأنهم لم تلم لهم قناة ولم تضعف لهم عزيمة ولم يهد لهم قلب حتى لاقوا ربهم سبحانه وتعالى. لك في ذلك التفهم الذي ينبغي أن يكون الدافع لك والقوة المحركة لقلبك، والصبر الذي يحيط بدعوتك وعملك، والثبات والقوة وقوة الإرادة وقوة العزيمة ومواصلة السير إلى الله تعالى، وفي نفس الوقت انتظار نصر الله جل وعلا. وهذه أحوال المكذبين تتفهم منها كذلك ما بين الله تعالى، أن المكذبين عاقبتهم كما حدث لقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود ولقوم موسى ولقوم فرعون، كل أولئك لم يأخذوا مع الله تعالى شيئا، وأنهم مهما علوا واستكبروا وطال أمدهم وزادت قوتهم وارتفعت دولتهم، إذا ما كذبوا ربهم وإذا ما خالفوا رسلهم وإذا ما بغوا وطغوا وظلموا، فإن نهايتهم كهذه النهاية التي ذكر الله تعالى. فمنهم من فتحنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أخذته الصيحة، فمنهم أولها من أرسلنا عليه حافظا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من فتحنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. والآية: وما كان الله ليظلمهم سبحانه وتعالى، وإنما بين ذلك ليكون صبرا للمؤمنين وشفاء لقلوبهم وانتظارا لفرج ربهم بعد ثباتهم على دعوتهم وانتظارهم لنصر ربهم وعدم يأسهم وقنوطهم مهما طال ظلام أيامهم وسواد ليلهم، أن ينشق ذلك الفجر من نصرة الله تعالى لهم، وأن يزيل دولة الكفر سبحانه وتعالى التي جسمت على دنيا المؤمنين اليوم. وذكر الجنة والماء والصراط والبعث والقبر والهول والنشر، كل ذلك لك أن تتفهم منه ما يكون سببا لعبرتك وسببا لخوفك وسببا لإقبالك على الله تعالى، سببا لتوبتك ومحاسبة نفسك وأخذ نفسك في اللحظات والأنفاس لتعد عليها، ما ينبغي أن يكون كذلك سببا لنجاتك من النار، لدخولك الجنة، لفوزك بقرب الرب سبحانه وتعالى ورضوانه جل وعلا. وهذه مليئة كما ذكر القرآن الكريم من تلك المعاني التي يمر عليها المؤمنون، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وذلك ما ينبغي أن يكون شيئا من حال المؤمنين اليوم، أو حزنا على ترك هذا الحال، أو تفكرا ومجاهدة على إصلاح ذلك الحال. ما الذي ينتظره الناس وقد مضت أعمارهم وفاني شبابهم وأوشكوا أن يرتحلوا، وإذا لم يرتحلوا اليوم فهم راحلون غصبا عنهم غدا أو بعد غد، وإن غدا لنظره قريب. ماذا ينتظرون؟ وكل يوم يقول غدا سأفعل، بعد غد سأفعل، من الذي أضمن له غدا أو بعد غد؟ والله تعالى يقول اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. ما الذي ضمن له ذلك؟ ما أتي القلب وضعف القلب وزادت غفلته إلا بسبب أن يقول بعد أن انتهي من كذا سأفعل، وبعد أن يرتب كذا سأفعل، وبعد أن يقضي السفر الفلاني سأفعل، والشغل الفلاني سأفعل، والزواج الفلاني سأفعل، والعقد. كل ذلك من طول الأمل ووسوسة الشيطان وإضعاف القلب. وما فعل أحد شيئا عندما يقول هذه الحال وعندما تتلبس به تلك الحالة السيئة، وهي حالة المؤمنين اليوم الثاني على المتكلم. وإنما المؤمن يأخذ حذره ويبادر أجله ويسارع إلى تنفيذ مرضاة ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه يوشك أن يؤخذ اليوم أو غدا، وأن يومه يمكن أن يكون آخر الأيام أو ليلته تكون آخر الليالي، وأنه يرحل به وإن لم يرحل، وأنه لم يضمن لنفسه عمره، وها يموت الشاب ويموت الطفل ويموت غيره وهو ينظر ولا يتأثر ولا يتحرك له ساكنا. وإن مما يفيدك بعد ذلك في كلام الله تعالى هو أن تعلم أن كلام الله جل وعلا أنت المخصوص به، أنه يكلمك ربك سبحانه وتعالى، أنه يخاطبك أنت بهذا الكلام، أن الله تبارك وتعالى يخصصك بالكلام والحديث، وهذا الكلام وهذا التخصيص إنما هو لك. يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأنت مطالب بها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أنت مطالب بها. وأوفوا الكيل إذا كلتم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنت مطالب بذلك كله. قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل تلك الآيات أنت مخصص بها، علم الصحابة أنهم هم المخصوصون بهذه الآيات فتنافسوا فيها. أما قال وسارعوا إلى جنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، علموا أنهم المخصوصون بذلك المطالبون به، فسارعوا إلى هذه الأوامر لتنفيذها. واعلم أن كلام الله تعالى إنما يحتوي على تلك الأوامر وتلك النواهي وذلك القصص، حتى هذا القصص أنت مأمور بالاعتبار به، وأنه متوجه إليك بالعظة والتذكر. كل ذلك أنت مطالب به وأنت غافل عنه، وأنت مقصر فيه، مع أنه مادة حياتك ومادة رحمتك ومادة هدايتك، وفي نفس الوقت إنما هو في حال أنت مسؤول عنها عند الله تعالى. أنت تتلو كلام الله جل وعلا ولا تنفذه، كهذا العبد السيء الذي أتاه كتاب ملكه أن يفعل كذا وكذا وكذا، وأن يهيئ كذا وكذا وكذا، وأن يرتب كذا وكذا وكذا، فجاء فأخذ كتاب الملك هذا وأخذ يقرأه ويتلوه ويغلقه، يقرأه ويتلوه ويغلقه، ولم يفعل من ذلك شيئا. تراه أحق بالمقت، وتراه أحق بالغضب، وتراه أحق بالتنكيل والتعذيب أو لا. وهذا الحال الذي ينبغي أن يخرج منه المؤمنون كذلك اليوم، أن يعلموا أنهم هم المخصوصون، هم المطالبون. أما من آية فيها أمر ونهي وزجر وتوحيد ووعد ووعيد، وكل ذلك إلا وهي متوجهة إليك بالخطار، إلا وهي تخصصك بالقول، إلا والله تعالى يقول لك فيها ذلك وينبئك بما فيها سبحانه وتعالى. حتى ذلك القصص الذي ذكر الله جل وعلا قال ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، يقص هذا القصص على النبي ليثبت به فؤاده. أنت مخصوص بذلك كذلك، فأنت مخصوص بأن يكون ذلك القصص مثبتا لفؤادك رافقا على قلبك، تنتظر به نصر ربك سبحانه وتعالى، ولك حظ فيه، كما هو الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخذ هذه الأوامر والنواهي والزواجر والوعد والوعيد في تلك الآيات التي تقرأها وأنت عنها غافل، والتي يكلمك فيها الله جل وعلا وأنت لا تنظر في أمره ونهيه، والتي يحدثك فيها وأنت ملتفت عنه، والتي أمرك بها وأنت تتلوها وتغلقها، والتي ينهاك عنها وأنت تتلوها وتغلقها كذلك. تراك تنتظر ماذا إذا كان تخصيص ربك بكلامه لك وأنت لا تخصص نفسك به ولا تستدعي من نفسك ذلك شيئا؟ هذه أيام الرحمة إذن التي ينبغي أن يكون المؤمنون محاولين فيها لتلك المعاني، ومن قصر قصر في حق نفسه، وقصر في حق أهله، وقصر في حق ربه، وقصر في حق كتابه، وقصر في حق نبيه. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقصر في تلك الرحمة التي ينبغي أن تعم المؤمنين، والهداية التي تشملهم، وكذلك البركة التي محقت عنهم. فكل إنسان له مسؤولياته التي لا ينبغي أبدا أن يفرط فيها، فإن فرط فليس في حق نفسه فقط، وإنما في مجموع المؤمنين، وفي حق رب العالمين وكتابه المبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا شفاء ونورا وهداية ورحمة يا رب العالمين. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده. اللهم افتح به علينا فتحا مبينا. اللهم افتح به علينا فتحا مبينا. اللهم افتح به علينا فتحا مبينا. اللهم اجعله حياة تلك القلوب. اللهم اجعله حياتها وروحها ونورها يا رب العالمين. اللهم اجعله حياتها ونورها ونورها وحياتها وذكراها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم كل ممزق، واجعلهم آية وعبرة ونكالا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وتقبلنا فيه. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أتقائك من النار. اللهم بلغنا رمضان ورمضانة كثيرة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.